بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى على وجه لائق به، فلا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذا في وصف الله عز وجل بالغيرة. وجاء في لفظ: وغيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فدل هذا على خطورة الزنا وتحريمه وقبحه. ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولهذا شرع الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فالله عز وجل يحب الثناء من العبد عليه، ولهذا فالدعاء دعاءان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء مسألة أن تقول: اللهم أعطني كذا، يا رب أعطني كذا، هذا يسمى دعاء مسألة. ودعاء ثناء وهو أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فهذا يتضمن دعاء. فإنك إن قلت: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك ماض في حكمك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو زلت في كتابك، أو عنت أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اللهم إنك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من بيده ملكوت كل شيء، من نواصي العباد بيديه، تثني على الله عز وجل. هذا يتضمن دعاء. ولهذا الفاتحة كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالنصف الأول إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبد الرحمن الرحيم، قال: مجدني، أثنى علي عبدي. فإذا قال: ملك يوم الدين، قال: مجدني عبدي الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: ملك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. هذا قسم الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قسم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الثناء، ولا أحد يحصي على الله عز وجل ثناء، لأن إحصاء الثناء إحصاء كمال الله عز وجل، وهذا لا يمكن لأحد أن يحصيه ولو كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في لفظ أيضا: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، وهو عند الإمام مسلم. ليس أحد أحب إليه العذر من الله، وهذه من أدلة الإعذار أيضا. هذه من أدلة الإعذار أنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا.
أي نعم. وهنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، لأنه مات بأثر السم الذي قد وضع له في الشاة، فلما نطقت الشاة وكان قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يعاوده التعب حتى إذا كان في العام الذي مات فيه وفي الوقت الذي مات فيه مات بأثره صلى الله عليه وسلم، وذلك ليجمع الله عز وجل له ما بين الشهادة أيضا. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد.
هذا عندكم اللي معاه النسخة هذه بتاعت شعيب فيه أيضا نقل في لأحد أغير قال قوله أغير من الله، قال السندي فسر غيرة في الله عز وجل بالمنع والتحريم، أي لا أحد أكثر منعا وأشد تحريما لما لا يقبل عبد من الله تبارك وتعالى. وأصل الغيرة كراهة المشاركة في محبوب، وهذا من باب التحريف للصفات، بل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى ولا يحرفون هذا التحريف. نعم.
قال حدثنا معاوية قال حدثنا
شعيب الأرناؤوط عنده هذه التحريفات في الأسماء والصفات، فهو على طريقتهم نعم. ولهذا احضروا تحريفات في تخريجات دائما فيما تعرض، إذا تعرض الأسماء والصفات للصفات دائما يحرفها على طريقة هؤلاء. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فممسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت إن لك أجرين، قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجر ورقها. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش مثله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال تعهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إني نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال
من باب الأدب أن تقول نسيت كذا، لأن قولك نسيت كذا وكذا فيه نسبة السبب إليك والإهمال، فإن الإنسان ما ينسى إلا بإهمال. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال
حدثنا هذا على أن الأصل عصمة دم المسلم وأنه لا يجوز دم المسلم عراق دم المسلم أبدا إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني من زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس من قتل نفسا قتل، وتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد عن دينه. ومن الذي يقتل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه؟ من هذا؟ الحاكم ولي الأمر، ولا يكون هذا لأحد الناس، فليس لأحد الناس أن يقتلوا الناس. واحد يقول أنا هذا زاني أقتله وأرجمه، أو هذا قتل نفسا فأقتله أنا، أو هذا ارتد فأقيم عليه الحد أنا. إقامة الحدود للسلطان أو نائبه من قبل السلطان هو الذي يوكله، فلا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائب الإمام، لا أحد يقيم الحدود ولا التعزيرات باليد إلا في من كان يقيم التعزيرات هذه تحت ولايته. فالأب مثلا ممكن أن يعاقب ولده، السيد يعاقب عبده، المدرس يعاقب تلميذه، العقاب الذي يقوم على الأدب لا أنه يهينه أو يحدث فيه ألما. فلا يقيم الحدود إلى الإمام، غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحدود، حتى لو استوجب الواحد ما يقتل به فإن هذا يرفع أمره إلى السلطان، والسلطان هو الذي يقوم بهذه الأشياء، ليس أحد الناس نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى. وما منكم إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف.
في بيتي يعني مكان سجود، مكان الصلاة، وإلا ما في مسجد يعني مبني إلا في مساجد المسلمين، ليس الواحد مسجد في بيته، ولكن المراد يعني مكان عبادة، مراد مكان عبادة. فإن الإنسان يصلي في بيته نافلة ويتنفل في بيته، وتصلي المرأة في بيتها في مسجدها يعني في بيتها. نعم.
ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم.
نعم،
سنة.
هذا شأن المنافقين، الصلاة في البيوت هذه شأن المنافقين، إنما شأن الصالحين وشأن الصادقين الصلاة في المساجد. ولو صليت في بيتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، فدل هذا على أن الجماعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السنة التي إذا تركها الإنسان لا يأثم لكن يفوته الأجر؟ لا، يأثم، يأثم إذا ترك الإنسان الجماعة في المسجد يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه السنة، شرع هذه السنة، سنة الجماعة، أي أن هذه شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة عليها ولم يتخلف عنها صلى الله عليه وسلم. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لضللتم، لو تركتم صلاة الجماعة في المساجد لضللتم، ولقد رأيتني وما تخلفوا عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ما يتخلف عن الصلاة في المساجد كما قلنا إلا من اتهم بهذا الاتهام، لأنه من كان راغبا في الخير وحريصا عليه فإنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة هذه واجبة على الأعيان، وهو الصحيح من كلام أهل العلم، من أهل العلم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي فرض كفاية، ومنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة، ومنهم من قال هي فرض على الأعيان، والصحيح أنها فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت من لم يشهدوا الجماعات، وما هذا يكون في سنة، ما هذا يكون في سنة، ولأن الله أوجب في حال الخوف في ساحة الوغى، فلئن وجبت في حالة الخوف فمن باب أولى تكون في حال الأمن. ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، رجل يكون مريضا فيأتي فيهادى بين رجلين، يحمله رجلان حتى يقام في الصف، وهذا من حرص الصحابة، وإلا الإنسان لو كان مريضا لا يقع على الإتيان المسجد إلا إذا حمله رجلان، فالجماعة لا تجب عليه، لا تجب عليه، لكن من حرص الصحابة على الجماعة، حتى إن أحدهم مع شدة مرضه كان يأتي يمشي بين رجلين حتى يقام في الصف، فهذا دليل على وجوب الجماعة وفضيلتها. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي مسجدا من المساجد فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو قطع عنه بها خطيئة أو كتبت له حسنة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، وإن فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده ب25 درجة.
نعم، البعض اتخذ من الفضيلة هذه أنها مستحبة وليست واجبة، يعني فضل هذه الصلاة على الصلاة بكذا يقول دل هذا على الاستحباب، وليس كذلك، وليس كذلك، فإن هذا لا يدل على الاستحباب، فإن الواجب له فضيلة، الواجب له فضيلة. قال الله تبارك وتعالى في حديث أبو هريرة عند البخاري قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم على حسب ما سبق بعلم الله سبحانه وتعالى فالله أعلم بعباده وبأعمالهم فكما خلق عيانهم خلق أعمالهم وهو أعلم بها سبحانه وهو أعلم بحال العبد وبما يختم له فخاتمته بتقدير الله عز وجل. فإن بعض الناس قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة والعكس. وهذا في علم الله سبحانه وتعالى السابق وهذا يكون بأسباب. وقد يعمل الرجل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وليس أنه صادق في ذلك فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعكس. نعم قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار وقد يكون فاجرا كافرا عربيدا ثم يوفق للتوبة قبل أن يموت بقليل قبل أن يموت بقليل. فهذا كله سبق بعلم الله سبحانه وتعالى والله يعلم استحقاق عبده لذلك لهذا يهديه ويوفقه سبحانه وتعالى. نعم نعم هذا الظاهر لكن هو يعني محتمل لكن هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
نعم يعني كأنه أخذ بالمفهوم ولم يزد على ما قاله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فدخول الجنة لمن لم يشرك بالله شيئا بلا حساب ولا عذاب. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة إن شاء الله فإن كان عنده معاصي كان تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه لكن مآله إلى الجنة حتى لو عذب الموحد فمآله إلى الجنة. ولهذا التوحيد لا يمنع من دخول النار لكن يمنع من الخلود. فإن لم يكن التوحيد كاملا وعند صاحبه معاص فإنه قد يدخل النار إذا شاء الله عز وجل له ذلك ثم يعذب فيها ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. وقد يشاء الله عز وجل ألا يدخل النار طالما معه أصل التوحيد. إذن يدخل النار موحد. نعم يدخل النار موحد إن لم يكن توحيده كاملا كان عنده معاص وكذا فإنه يدخل النار إذا شاء الله سبحانه وتعالى له. لكن التوحيد يمنع من ماذا؟ من الخلود. فهو لا يمنع من الابتداء لكن يمنع من الدوام فلا يخلد موحد في النار. أما الشرك فإنه يمنع من دخول الجنة فلا يدخلها أبدا الأبدين ولا دهر دهرين إذا كان شركا أكبر. فقال ابن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار كان شركا أكبر فدخل النار ولا يخرج منها وإن كان شركا أصغر فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكن من أسباب دخول النار الوقوع في الشرك. ما قاله ابن مسعود لا يخرج عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي قال منطوقا وابن مسعود قال مفهوما. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة معناه أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار هذا إذا كان شرك أكبر دخل النار ولا يكون تحت الشفاء تحت المشيئة، وإذا دخل النار لم يخرج منها أبدا الأبدين. أما إذا كان شركا أصغر فإن الجماهير على أنه يقع تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة، وبعض العلم يرى أنه يدخل النار ولا يدخل تحت المشيئة وإن لم يخلد فيها، وإن لم يخلد فيها لكنه لا يدخل تحت المشيئة. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا أنه ليس منكم،
يعني من إلا ما يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أنا الآن عندي أموال والأموال هذه ستورث بعدي، من منا يفضل وارثه عليه في ماله؟ من يرثه إذا مات؟ من منا يفضل وارثه عليه في المال؟ هل أنا الآن أقول مثلا مالي هذا لا أنتفع به، خذه يا ابني، خذه يا مثلا كذا، كلي بنت خذي، وإذا كان لي عم سيرث بعد البنت تعصيبا خذ، أو أن كل واحد يقدم نفسه على ورثته، كل واحد يقدم نفسه على ورثته، فأيكم مال وارثه يعني إذا انتقل إليه بعد موته أحب إليه من مال الذي في يديه الآن؟ قالوا قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، ما في أحد يقدم وارثه على نفسه في المال. قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أي أن مالك ما قدمته لنفسك في الآخرة من النفقات والصدقات. ولهذا البخيل سبحان الله تبخل عن نفسك، ولهذا المنفق منفق على نفسه. يا أخوان المنفق ما هو منفق على الفقراء والمساكين وفقط، المنفق أصلا منفق على نفسه، ما هو من نفق؟ لا تظن أن من أنفق خرج المال من يده وانتهت خلاص بقى كده انتهى المال، لا، وإنما يقيم لنفسه نعيما في الجنة بماله. ولهذا لو أدرك الواحد هذا ما بخل، ما بخل بشيء. أنا مالي ما يروح. الآن الواحد ناس تعمل جمعيات الموظفين دي، ألف تستقطع من مالك كل شهر جزءا؟ بلى، الواحد بيبحث في جمعية، يا جماعة في جمعية أو كذا، أنا أريد مثلا مبلغا 20,000 50,000 بعد 10 شهور، فأدخل في جمعية على مدار 10 شهور وادخر واجعل نفسي واخذ من قوت اولادي بحيث اجد هذا المبلغ بعد 10 اشهر، فانت تدخر لنفسك المبلغ هذا. كذلك المنفق ماله ما راح ماله، وانما يدخر لنفسه، لكن لا يدخر نفسه مالا، يدخر نفسه العملات الصعبة، العملات الصعبة التي الارض كلها لا تساوي الحسنة منها. وعليه فمن أنفق فإنه يحصل له فائدتان دنيوية وأخروية، أما الدنيوية ينفق عليه الله عز وجل يخلف عليه، ادفع 10 سيعود مردودها عليك إن شاء الله تعالى، إن لم يكن بكثرة الأموال فبإيه؟ بدفع الشرور التي هي تحتاج أيضا إلى أموال. ولهذا قال النبي ما نقص مال من صدقات، صدقات ما تنقص الأموال، تزيد الأموال، اللهم أعط منفقا خلافا. طيب الفائدة الأخروية أنه في الآخرة يدخر له حسنات. إذا الجنيه، الجنيه هذا بأضعاف في الدنيا وبأضعاف أضعاف أضعاف من حسنات في الآخرة. يبقى الذي ينفق، ينفق على من؟ على نفسه، ينفق على نفسه. فكل يقول اللي بيقوم بعمل جمعية يقولون هذا من حسن التدبير، انا معايا راتب مثلا باخد راتب 2000 بطلع منه جمعيه مثلا ب 500 بضغط نفسي بلاقيه في اخر بعد 10 شهور مش عارف ايه وجمعيه في جمعيه وبكبر معي يقول لك ده من حسن التدبير. كذلك من حسن التدبير النفقه, من حسن التدبير. فهذا الذي يبقى لك, طب والباقي من المال للورثه, فكلنا يقدم مال ورثته على مال. معنى لو حسبها صح ولا لا لا ازاي انا بقدم مالي, لا انا بقدم مال على مال ورثه, ازاي لا انا بقدم مال على, لا انت مش واخد بالك, ده تقدم مال ورثتك على مالك, تقدم مال ورثتك على مالك. ليه؟ كبر الكون بتاعه, طلع 10 جنيه, لا 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 خليها خليها خليها, طب ما انت تخليها خليها خليها, هياخدوا العيال وياخدوا جوز بنتك خليه برضه انت حر. الذي لا تنفقه سياخذه زوج ابنتك, ستأخذه امرأة ابنك, خليها تبرطع وتنعم بدل ما تركب سيارة 30,000 جنيه تركبها سيارة 300,000 جنيه. يلا يا عم الشيخ كنت تطلع لك 200,000 ولا حاجة, الفرق جابت زوجة ابنك, ما كل واحد بيرجع لزوجته والبنت بترجع لزوجها, يبقى مالك كله. وحتى لو انت تارك اولاد ذكور في النهاية بيرجع ايه؟ بيرجع الى من؟ الى زوج ابنك وزوج ابنتك, هذا في النهاية. كبر الكومة, يلا كبر الكومة يا مسكين يا مسكين. يقال لك ادفع 100 جنيه 200 جنيه, لا 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 خلي خلي عشان الكوم يكبر. يكبر لمن؟ بخلت على نفسك وكبرت وضاعفت لأولادك, فما تخلي لنفسك شيء. ثم هل لو أنك أنفقت ضاع حق ولدك؟ أبدا, بارك الله لهم. وليخشى الذين طرقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. من هنا كان ذكاء الصحابة, يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولا يرثوني إلا ابنتي, أفا أتصدق بمالي, أفا أتصدق بالشطر, إلى أن وصل إلى الثلث والثلث كثير. يبقى حرص الصحابة على الخير, لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه إلى هذا, إلى أن نصل إلى الثلث. فخلاها ثلث كده, خلاها ثلث. أما تترك لزوجة ابنك وزوج بنتك التلتين وتاخد أنت الثلث, كويس, بدل ما تترك لهم كل شيء ولا تأخذ معك شيئا إلى آخرتك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا إخواني ينوع التوجيه بأساليب مختلفة حتى يدخل إلى القلب نقلا وعقلا, يخاطب كل الجوانب فيك. أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله؟ سؤال. طبعا كله هيقول ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثه, لا ده اتضح, اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال ورثه أحب إليه من مال. كل مال ورثه أحب إليه من مال. ما لك من مالك إلى ما قدمت ومال والدك ما أخرت. أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا ولد, قال المفلس من أمتي. هو النبي والنبي يعلم أنهم سيجيبون بهذا الجواب أصلا, النبي سيعلم, النبي يعلم أنهم سيجيبون بهذا الجواب, المفلس فينا من لا درهم ولا ولد, لكنه يريد أن يلفت الانتباه ويجحد الذهن لتعلم المفلس الحقيقي من هو. كذلك لما قال النبي أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله, يعلم الجواب أن الجماعة سوف يقول إيه؟ ما منا إلا وماله أحب إليه من مال ورثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا عكس ذلك, اعلموا أنه ليس أحد منكم إلا ومال ورثه أحب إليه من ماله. كيف ذلك؟ فإنما لك ما قدمت ومال ورثك ما أخرت, وكلنا يسعى في التأخير لا في التقديم. نعم.
قال وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم السرعة؟ قال قلنا الذي
القوة عندكم ايه؟ نعم.
قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال لا, ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. قال وقال
تصحيح المفهوم رقم 2. مفهوم رقم 1 ايكم مال ورثه احب اليه من ماله. المفهوم الثاني ما تعدون فيكم السرعة, الشدة, القوة. من المصارع فيكم؟ المصارع هذا من فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال. نظر إلى القوة البدنية؟ قال لا، ولكن السرعة. الذي يملك نفسه عند الغضب ينتصر على نفسه عند الغضب، مو من أدنى غضب يذهب بالسكينة يا ولد، شمروخ يا ولد، البندقية، ثم يندم طيلة حياته. زناد، وضع يده على الزناد، لحظة مات الرجل، تعالى في السجن إما مقتول وإما مؤبد إلى أن تموت. ضاعت حياتك، وربما تكون عائلا لأسرتك. ولو أنك تغافلت يا سيدي، شيت ما سيبك منها، ولا حتى مثلا شيت ما رد بشتمة، هو لازم عطخ على طول. شيخ عبد اللطيف الصعيد كده على طول، وتلاقي ايه بقى بعد الشتمة دي يبدأوا بقى يعدوا، وقعنا واحد، واحد صفر، بس الواحد هذا باتنين، يبقى اتنين واحد، اتنين اتنين، تلاتة اتنين، اربعة تلاتة، وهكذا، حتى قد يصل الامر الى سبحان الله عشرات عشرات، وكل واحد اخترع مشكلة، ماشيين واحد بواحد في الصعيد. احد الاخوة بيخبرنا واحد 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 وصلوا لغاية دلوقتي 14، فالناس بتصالح بينهم، فلسه في واحد، هم سبعة سبعة، بس احد الفريقين واحد نصراني من السبعة، لان كان صاحب مسلم فضرب النصران، قال له احنا مش هنحسب النصران، فهي النتيجة سبعة ست مش سبعة سبعة. يا سيدي ما انت قتلت واحد، ما هو ده تبعنا. لا بس النصران ما يحسبش، ده ما يحسبش. فعايزين مسلم. فالله المستعان. سبعة سبعة، ايه ده يا اخوان؟ فراخ فراخ، ايه ده فراخ؟ ما في ارواح بشر، ما في رحمة، سبحان الله العظيم. هذا الغضب، الواحد على استعداد اخواني سبحان الله يضحي بنفسه من اجل عصبيته تلك. فاذا الشديد ليس الذي يصارع الناس ويصرع الرجال ولا يصرعه رجال، وانما الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا لما جاء رجل الى النبي فقال اوصني، قال لا تغضب، لان كل شيء اخواني يترتب على الغضب. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: كلنا الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا.
الله أكبر، الله أكبر، هذه كلها مفاهيم. نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله حديثين، أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار.
قال: نعم، فالمؤمن يعظم الذنوب والمعاصي، ولهذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل الصالحات ويخاف من ذنبه ولو قل، لو نظر نظرة، ولو فعل أدنى شيء من الذنوب والمعاصي تراه يحاسب نفسه ويعظم ذلك ويستغفر ويتوب، فيعود من ذنبه أكمل ربما مما لو لم يذنب. مثل المرأة، انظر المرأة زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، لم يرها أحد ولم يعلم بحالها أحد ولا أحد ولم يشهد عليها أحد بهذا، ولكنها جاءت تحمل ذنبها فقالت: يا رسول الله إني حبلى من الزنا. فعظمت هذا الذنب حتى قام أقام النبي عليها الحد، ثم قام يصلي عليها فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا هكذا المؤمن يرى ذنبه كالجبل، أما المنافق فلا يبالي، فيأتي كبار الذنوب ولكنه لا يبالي بذلك، مثل ما ترى الواحد في البدع الكبار ومع ذلك يحسب أنه يحسن صنعا، وفي المعاصي الخطيرة ومع ذلك لا يبالي بها. مثل ما ترى بعض الناس، خذ على سبيل المثال بعض الناس المدخنين، إذا نصحت في الدخان قال: والله يا شيخ، والله يا شيخ أنا بس السيجارة فقط، والله الحمد لله، الحمد لله ولله الحمد، ما أضع فيها شيئا ولا أشرب مخدرات، والله يا شيخ السيجارة بس. وبعض الناس يقول لك: والله يا شيخ الجوزة بس، الشيشة فقط، أنا ما أشرب سجاير الحمد لله، بس هو الشيشة، الشيشة أخف عندهم من السجارة، ما أدري إيه الفرق بينهما، لكن هو يقولوا كده إن هذه الشيشة أخف. إذا ويشرب الدخان كبيرة من كبائر الذنوب في الإسراف وفي التبذير في التبذير وفي قتل النفس وفي إلقاء النفس إلى التهلكة والضرر وضرر الآخرين وقدوة سيئة للأولاد وأشياء كثيرة جدا في هذا الدخان، ومع ذلك يحسب أن الأمر سهل ويحمد الله على هذا أنه يشرب فقط السجارة فقط السجارة. نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المرأة تتبرج ولا تعد ذلك شيئا. بعض إخوانكم يقول كذلك في تونس أو أول أمس يقول فامرأة جلسة متبرجة فأذن للظهر وهم في الأتوبيس فصلت، يعني شوف حرص بقى على الصلاة لدرجة أنها تصلي فين فريضة الظهر في الأتوبيس وهي أصلا متبرجة يعني ببنطال وكذا عادي ببنطال ما في مشكلة. أذكر مرة والله وإحنا يعني كنا مؤسسة حكومية من بعض الشغل وكلام ده، فدخلت واحدة متبرجة جدا وكانت المسؤولة يعني امرأة، فلقيتها بتقول لها انا هصلي بس الدور واكمل كذا، صلي الدور بالبنطال عادي بالبنطال، فهي لا تعد ذلك شيئا تصلي معانا صلاة في الاتوبيس فريضة، هذا لا يصح، صلاة باطلة لا تصح. لكن الشاهد يعني ان الانسان قد يحسب انه يحسن صنعا وانه على طاعة ولا يبالي بقى بهذه الاشياء، فامرأة متبرجة تلبس البنطال ولا تعد ذلك شيئا طالما انها تصلي. نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبة احدكم من رجل خرج بارض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه فاضلها فخرج في طلبها حتى اذا ادركه الموت فلم يجدها قال ارجع الى مكان الذي اضللتها فيه فاموت فيه، قال فاتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فاذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه.
اي نعم. طبعا على شعيب على الضرب سائر في مسألة التأويل، فيقول قوله افرع توبة احدكم اي انه يحب توبة احدكم ويرضى بها فوق ما يحب احدكم ضالة ويرضى به، فاول الفرح هنا بالايه بمحبة التوبة، وهذا ايضا صرف للصفة عن ظاهرها، فنحن نثبت صفة الفرح لله سبحانه وتعالى وان كان لازم هذه الصفة رضا الله عز وجل ومحبة التوبة العبد، ولهذا نحن نبوب على هذا بمحبة توبة الله عز وجل العبد، لكن الصفات لا تصرف عن ظواهرها، فالله عز وجل يفرح فرحا حقيقيا. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه مثله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد والأعمش عن عمارة بن عن الأسود قال عبد الله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية. ثم قال أبو معاوية قال حدثنا عبد الله حديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه، قال فرجع فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه.
سبحان الله، الله يفرح بتوبة العبد، والعبد لا يحرص على التوبة مع أن ترك التوبة سوف يعرضه للعقوبة في الآخرة، فربي رحيم سبحان الله يفرح بتوبة العبد. بتوبة العبد من ماذا؟ من ذنوبه ومعاصيه، عصى الله وأذنب والله يحب له التوبة ويفرح إذا رجع، فكم يا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الواحد منا لو أن واحدا خالف أمره أو اعتدى على ماله ود له أن يقتل لا أن يتوب ولا أن يرجع المال من غيظه عليه ربما، لكن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فربي رحيم يحب توبة العبد أن يرجع ولو كان كافرا. قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بل إن الله عز وجل أمر موسى وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون فيقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا الداعية الله سبحانه وتعالى الصادق يحب الهداية للناس ورجوع للناس. أخبرني بعض الإخوة مرة أن بعض المشايخ كان عامل رد على بعض أهل البدع، فهو بيقول له طب يعني هل فيقول هذا الرد لعله لو وصل إليه مثلا سيرجع وكذا وكذا. قال أنا لا أريد أن يقرأه قبل أن ينزل، أنا لا أريد أن يقرأه قبل أن ينزل، يعني هو حريص أن ينزل الرد، مع أنه كان يمكن لو أرسل إليه الرد يعني يبدو أنه كان قريبا منه ربما انتفع بذلك. قال لا أنا أريد أن ينزل الرد قبل أن يرجع. هذه نية سيئة، هذه نية سيئة. النبي لما أمر المجاهدين والقواد إذا نزلوا إلى ساحة معركة ألا يقطعوا الرقاب أولا، بل يدعون إلى الإسلام أولا. ولهذا بعض الناس ممن لم تكن بدعته منتشرة ومشتهرة ويمكن لو أنك رسلت بينك وبين يرجع فابدأ بذلك، نصحه أولا ما لم تكن البدعة قد انتشرت وعرفها الناس. أما إذا انتشرت وعرفها الناس فهذه لا يرجع إنسان فيها إلى الشخص، بل إنه يعالج هذه البدعة ويرد على هذا الرجل أمام الناس ولا يرجع إليه. فليس باللازم أن يرجع إنسان إلى صاحب البدعة ولا أن يجلس معه أولا، ليس هذا باللازم، وما كان العلماء يفعلون ذلك. لكن من الناس من هو مغمور لا يعرف وبدعته لا تعرف في الناس، فمثل هذا تراسله بينك وبينه لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد حتى لا تكون عونا للشيطان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل قواد إذا نزلوا إلى ساحة القتال أن يبدأوا بالإسلام لعل الله أن يهديهم، فإن لم يكن فالجزية، فإن لم يكن فالسيف. فالإنسان يحب الهداية للناس ويحب أن يرجع الناس، ترد على المبتدع وأنت تتمنى أن لو رجع إلى السنة وتفرح بهذا، تفرح لو رجع إلى السنة لأنك تريد حمله على الحق، وحينما رددت عليه تريد نصيحته. لكن لما كان بدعته علنا وجب نصح المسلمين معه، فأنت تنصح له ولعامة المسلمين لأن الأمر تعداه صار عند المسلمين الآن، ولو يعالج هذا الأمر عند الناس لربما تمكن من قلوبهم. لكنك تحب الهداية له وتتمنى أن لو رجع إلى ذلك. فليس أحد أعظم من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وما قال المبتدع ذلك، ومع ذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. هذا بعد طبعا يا إخواني، بعد تعبدي والله عز وجل أعلم بك، والله يعطيك على قدر ما يعلم منك من محبة هداية الناس. طبعا الإنسان يحب أن يرجع كل أهل البدع إلى السنة، يحب سبحان الله في هذا الوقت أن لو درس العدو في مسجده السنة، أن لو درس الحويني أن المسجد مثلا ابن تيمية في كفر الشيخ يكون ممتلئ، حتى الشوارع تتعلم أصول السنة لأحمد، تتعلم كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. سبحان الله غنيمة يا إخواني، ولا لا غنيمة يا إخواني، فوز عظيم جدا وفضل كبير لو حصل هذا. الحويني في فجر يعلم كتاب التوحيد، وحسان في مسجده يعلم كتاب اللالكائي، وهذا في مسجده يعلم أصول السنة، هذا يشرح البخاري شرحا سلفيا، وهذا يتعرض لأبي داود بالشرح السلفي. سبحان الله، فيكون الخير، يكون الخير في أرجاء الأرض، بدلا من يتكلم واحد يتكلم عشرة. من لم يكن عنده هذا فليراجع نفسه يا إخواني، ليراجع نفسه. وأنت جايب غرض لتتطاول عليه أو تعلو عليه، تريد يعني أن تبين للناس أنك بترد على أهل الأهواء والبدع، وتتمنى أنه لو قسم الله عز وجل ظهره بلا توبة، لا، تتمنى أن يتوب هؤلاء جميعا وأن يرجعوا إلى الله. النبي تمنى الهداية لكل أحد، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنف حال إقبال الواحد إلى الإسلام. النبي ما أوقف أبا سفيان في خندق المذلة قبل أن يقبل منه الإسلام، قال قف قف هنا، عرفت يا عدو الله كذا وكذا، ما قال هذا، إنما قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولما جاءته هند وبيعته على الإسلام ما قال قتلت عمي فجعتيني فيه وكذا وكذا، ما قال هذا. لكن الإنسان يفرح إذا رجع العبد، ورب راجع بعد كفر أو بعد بدعة يكون أفضل منك مقاما بعد ذلك في السنة ونصرتها. بقي أبو هريرة رضي الله عنه على الشرك كم سنة بعد بعثة النبي؟ 20 سنة، بقي 20 سنة، فما أسلم إلا قبل أن يموت النبي بأربع سنوات. تعال إلى أبي هريرة ماذا كان في الإسلام، راوية الإسلام جرير بن عبد الله البجلي، صحابي الجليل الذي يخبر عن نفسه وما رآني، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. أسلم كم؟ في العام العاشر قبل أن يموت النبي بقليل، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الأصنام والأوثان، وكان صحابيا جليلا حتى إنه في حجة الوداع كان ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس. فالإنسان قد يرجع بعد شرك، وقد يرجع بعد بدعة فيكون مقامه عاليا، قد ينفع الله عز وجل به. فأنت ترد عن مخالف، لكن ليس بحنق على الشخص، أنت ما ترد عليه ردا شخصيا، إنما ترد عليه لإقامة الدين والجهاد بالبلاغ. ومن هذا الباب تحب أن يكون هذا الرجل على السنة بعد ذلك، نعم، تحب له الهداية. نعم، بعض الناس ايه؟ لا، دي مقامات يا حسين، احنا نتكلم على الاصل، نتكلم على الاصل. لكن في بقى مقامات، في واحد يرجع رجوع دبلوماسي، في واحد يرجع متلاعب، في واحد يرجع لان نفق سوقه، في واحد يرجع رغبا او رهبا. لا احنا ما، لكن احنا نتكلم على اصل ومحبة الرجوع مني انا كداعية، كداعية يعني حسين الان يرد على فلان ويرد عليه ردود امام الناس، لكن السؤال بقى حسين يرد عليه نصرة للدين ولا نصرة لنفسه، علو للشريعة ولا علو لمكانته، الا يحب ان يرجع هذا الى السنة ولا لا يحب ذلك ويبقى غرضا هكذا يتكلم فيه كل يوم. نتكلم عن هذا البعد. لكن الراجعون قد يرجع لأغراض كثيرة، ليس كل من رجع يكون صادقا، قد يرجع لأغراض عديدة، وهذا متلاعب ليقول أنا برجع أنا ما كنتش في بدعة، أو أنا كنت مجتهد، أو عاملوني مش عارف إيه، ويرجع بأنفة. هذا ما، هذا ليس رجوعا، هذا لابد أن يرجع تحت قاعدة ابن مسعود هنا، أن الإنسان المسلم يعظم ذنبه، فذنبه عليك أنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. ده نحن الذين نقول له أهدئ من روعك، الله يتوب على من تاب، ويقول لا لا صنعت كثيرا، كم قتل بسبب فتواي، وكم حصل الفساد، دعوني، وهكذا كما يفعل الصالحون. مش هو اللي يرجع، يريد أن يرجع شيخ، ما هو كده بعض الناس ما هم أخرجوا بعضهم أخرج بعض الكلمات تدل على هذا، يعني هو مش يعني غلطان، لكن يعني فاته مقام كان أفضل لو أنهم ملأوا المساجد علما وكذا وقاموا بالدروس، ولا ربما يلوم غيره وما يلوم نفسه. نعم، هذا رجوع ما يصلح إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم،
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن
الصدق، لابد أن يكون في الداعي ولابد أن يكون في التائب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. شيخ الإسلام ألمح إلى هذا المعنى، لو أني أنا أرد على الناس من أجل الشجاعة، من أجل أن يقال فلان ما شاء الله يا أخي بيرد على أهل البدع والأهواء، فلان يقوم مقام كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله يرعوها فهو سبيله. الصورة أنه يقاتل في سبيله، وهذه الصورة أيضا أنه يرد على أهل البدع والهوى في سبيل الله، لكن الغرض فرق. فما أنجى المقاتل مشروعية الصورة، إنما ينجيه الغرض من العمل. من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فالذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والذي يقاتل شجاعة. الصورة واحدة ولا مختلفة يا إخوان؟ الصورة واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، لكن ما الفارق؟ النية والإرادة. طيب النجاة حصلت بإيه؟ حصلت بالنية والإرادة لتكون كلمة الله العليا. كذلك الرد على أهل البدع نفس المسألة، النجاة ما تحصل إلا بالنية والإرادة، وده مقام رفيع جدا. فللداعية لابد أن يحفظ هذا. طيب وللتائب والراجع لابد أيضا أن يعلم أن الله عز وجل إنما يقبل توبة الصادقين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. ثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مما يدل على أن الذي رفع مقامهم هو ماذا؟ الصدق، صدق مع الله سبحانه وتعالى. لكن ما يكون يعني رجوع الإنسان هكذا، رجوع فيه تعالي ولا يخطئ نفسه فيما مضى والمسالك هذه. وأنا الحقيقة فيه كلام شيخ الإسلام، وفيه كلام للشوكاني، وفيه كلام لابن حجر شباب، وكلام قوي. لكن أنا أرى صراحة يعني المصلحة ترك هذا، يعني وكأنه يعني إمام عالم، لكن هو انتقال أولويات فقط من أجل أن يحفظ ما أوجه. وربما مثلا يكون سمع واحدا من الناس وهو سبب في توبته لكن ما يذكره، لكن يقول يعني أنا طلعت على كلام أحمد وكلام كذا، وجدت ولربما اطلع على كلام أحمد عن طريق أحد لكن ما يذكره، يعني سبب توبته ورجوعه كلام أحمد، مو بكلام أحمد عرفات، لا كلام أحمد بن حنبل. إنما أحمد عرفات لا، ما يكون عن طريق أحمد عرفات، يكون عن طريق أحمد بن حنبل. لأن لو عن طريق أحمد عرفات يبقى كده ما يصح شيخ يرجع عن طريق أحمد عرفات، كيف هذا؟ لكن يرجع عن طريق أحمد بن حنبل معقول، معقول. هذا ما ينفع الإنسان، هذا ما ينفع الإنسان. ولهذا سبحان الله إخواني، يعني سبحان الله أمارات الصدق تظهر على الناس، والمرائي والمخادع ما يطول تجمله. والله تراها في نظراته، وتراها في كلماته، وتراها في كذا. والله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ترى هذا يعني التطاول والتعاظم والتعالي بما يكون عندك من حق. نحن الإنسان يكره هذا سبحان الله ولو كان من صاحب الحق، لكن سبحان الله شوف شيخ الإسلام بيمر مع كلامه يا إخواني في الخصوم وكذا، ويخرجك بالفلتات والإشعاعات هذه والإضاءات بتقوى الله ومحبة الهداية للناس. شوف لما يقال له اكتب أنك تعفو، قال هذا ما يحتاج إلى كتابة، أنا أعفو وليس بيني وبين أحد شيء في هذا الباب. شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى تابع كل ما اعتاد عليه في حل. فليست قضية أحمد أن يصور الناس وأن يقول الناس أحمد قام مقام كذا، أنا لا، إنما أحمد يرد هذا يقول من أنا من ذا. فالصدق له أمارات وله علامات، له أمارات وله علامات. بعض الناس قد يقول لك إيه وأسأل الله ألا أكون مش عارف بطية ولا أكون مش عارف إيه تعبرون بي مش عارف إيه وإلى إيه والعبد مش عارف إيه، ثم يأتي محك حتى في النزول على الركبتين ولا على اليدين تراه فاشلا وتراه مراوغا. إنما لا، المواقف هي التي تترجم. بعض الناس ترجمته أوسع من الموقف، يعني يبقى إيه ترجمته أوسع من الموقف، وبعض الناس لا، الموقف أوسع من الترجمة. وهذا شأن الصادقين، شأن الصادقين. زي بعضهم مثلا، يعني مثلا لما مات أحد العلماء فصار يترجم له، لأنه كان يعرف أحد العلماء ده، صار يترجم لمين أصلا؟ هو بيترجم لنفسه بالعالم. وكان متواضعا، وذات مرة لقيته في حرم وكذا والله وقبل يدي وقلت ايش عارفه. ما في ألف موقف يدل على التواضع، ما في ألف موقف يدل على كذا. حتى لو كان هذا مع الإنسان ما يذكر هذا ما ما مواضع التواضع عند العلماء كثيرة، ومواضع التميز عند العلماء كثيرة، لكن بعض الناس يترجم لنفسه، ما يترجم لشيخه أو لشيخ، إنما يترجم لنفسه. نعم، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم. ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، هذا يساوي ما يرد على أهل البدع مثل فلان، ما أفضل إنسان، أفضل واحد، هو في النار، هو في النار لأي بقى سبب، هو في النار لريائه، هو في النار تعجل كذا، هو في النار كذا، هو في النار. قد يكون هذا مخالفا لحكم الصحابة، الصحابة يحكمون بالظاهر، لكن هو في النار. لهذا ما ينفع الإنسان إلا الصدق. زي يقول لك مثلا، لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، أنا أكذب لا أم لك، وفي رواية أنا أسرق لا أم لك، كيف وهو سرق وكذب؟ فإرهاب، ممارسة قناعات على الناس. والحق أن يقال، لو لاند مناد من السماء إن السرقة حرام لسرقت، ولو نادى مناد من السماء إن الكذب حرام لكذبت. هذا تصحيح العبارة، لأنه قد نادى مناد من السماء ونزل وحي من السماء بأن الكذب حرام فكذبت، وأن السرقة حرام فسرقت. فبعض الناس يعني سبحان الله، نتعامل مع بشر، مع أن مع البشر ما يخيل عليك شيء، ما يخيل عليك. نعم، وجاء أباهم عشاء يبكوا وهم قد ألقوا في الجب. نعم، ومن كثرة المصر، شوف يعني سبحان بشر مو برب العالمين سبحانه. بعض الإخوة كان من أهل الحسبة، يعني من كثرة عمله في هيئة، في الهيئة هناك في السعودية، بقى عنده خبرة، عارف كل الألعيب. والله يا أخوانا، هذا كان إمام المسجد عندنا، وأنا كنت صراحة في الأول أنكر عليه بعض الأشياء لما يجيله فقراء ومساكين كده، أتاري هو من كثرة يعني ما ورد إليه. يعني مرة جاءه واحد، أنا دي مرة رأيته هو بيحكي لي، يعني جاء واحد مركب رقبة ومجبس مش عارف ايه خباته، المهم قال له تعال شوف تفك الرقبة ولا انا، قال له فك الرقبة، وفك الرقبة ممثل وليس ايه وليس صادقا. فروح اخرى كان واحد يجي له مثلا فقير يا شيخ وكذا، تعامل معه سبحان الله بشدة، وانا اقول يعني اما في نفسي، يعني اما ان تحسن وتعطينا فقط، يعني معك اموال المسلمين يا بلاش كده يعني لهذه الدرجة. لكن والله سبحان الله بعد ذلك تجد فعلا يعني ليه، لأنه من كثرة المخالطة عرف. فبعض الناس يأتيك ويبكي ويظهر أنه هو كذا وكذا وهو ليس كذلك، زي ما أنت شايف دول الناس. واحد جانا من أيام بيسمع كل حاجة إلا اللي أنت عايز تقوله له، يعني هو عامل أنه أصنق ما بيسمعش، عايز طيب صلي 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 الصبح، عايز أكل، أنه ما بيسمعش يعني. هو اصلا المره الماضيه واللي قبلها وهو بيجي على طول، انا اعرف هو سمع فيه ثقه، لكن بيسمع مثلا بنسبه لا تقل عن 50%، لكن هو كده عايز ما يسمعش، عايز يسمع. نعم محتمل. نعم يعني محتمل، نحن نعمل بعمل الجنة محتمل، فيختم له بمعصية أو يختم له بمكفر. نعم.